بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله عز وجل، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء الرابع من هذه التوجيهات بعنوان المرأة واللباس والصور والذهب ومصافحة الأجنبي. هذا هو العنوان، وهو يتضمن عدة مسائل تهم المرأة المسلمة في دينها وفي دنياها. والمسألة الأولى من هذه المسائل شروط لباس المرأة المسلمة، ولا شك أننا نذكر هذه المسائل ونذكر هذه الشروط للباس المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها، نذكرها ليقوم الرجال والأولياء بواجبهم وولايتهم ومسؤولياتهم تجاه من يلون من النساء، ونصحهن وإلزامهن باللباس الشرعي الذي دلت عليه الأدلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير. هذا الحديث في بيان مسؤولية لكل راع، لكل مسؤول عن رعيته، فسيسأل الله عز وجل عن هذه الرعية: أحفظ هذه الرعية أم ضيعها، هل أدى الأمانة والمسؤولية، هل قام بواجبه تجاه هؤلاء الرعية الذين كلف برعايتهم، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالرجل سيسأل عن أهل بيته، عن زوجته وعن أولاده، لذلك لا بد لهذا الرجل، بل يجب عليه أن يقوم بمسؤوليته. نذكر شروط لباس المرأة إذا خرجت من بيتها لتقوم المرأة المسلمة التي تريد الله والدار الآخرة تقوم بواجبها. ما هو واجبها؟ هو العمل بأدلة هذا اللباس الشرعي، الاستقامة على شرع الله عز وجل، لتنال رحمة الله عز وجل وتفوز بالنعيم الدائم. لو تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن سلفنا الصالح والأئمة في هذا الموضوع المهم، لتبين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، وألا تظهر شيئا من زينتها بأي نوع من أنواع الزينة في اللباس وفي غيره. وقد جمع العلماء شروطا ثمانية بالاستقراء من الأدلة، وذكرها الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة، ونلخصها هنا. هذه الشروط، شروط لباس المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها. الشرط الأول: استيعاب جميع البدن إلا ما استثني. هذا اللباس يغطي جميع بدن المرأة إلا ما استثني في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا هو الاستثناء، واختلف العلماء فيما ظهر منها في مسألة الوجه والكفين، والخلاف مشهور ومعلوم. فعلى المرأة إذا لبست اللباس أن يستوعب هذا اللباس جميع بدنها. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يكون هذا اللباس زينة في نفسه، لأن الله عز وجل يقول: ولا يبدين زينتهن، فلا يكون هذا اللباس هو في نفسه في ذاته زينة، فإن قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، هذا بعمومه يشمل الثياب الظاهرة، إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض والسواد، هذا هو المعلوم من زينة النساء. إذن أن لا يكون زينة في نفسه هذا اللباس. الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، لا يشف اللباس الذي يشف الذي يرى بدن المرأة من ورائه شفاف، والستر لا يتحقق إلا به في هذا اللباس الصفيق، يعني لا يرى ما خلفه مثل هذا الثوب لا يشف عما تحته. أما الشفاف فإنه يزيد فتنة وزينة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. والحديث أصله في مسلم وهو حديث صحيح. كاسية عارية يعني تلبس لباسا كأنها لا تلبس شيئا، يشف عما تحته، يظهر جلدها وبدنها من تحت هذا الثياب. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن لا يكون شفافا، أن يكون صفيقا لا يشف بدن المرأة. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق، فإذا كان ضيقا يصف شيئا من جسمها لا يجوز لها أن تلبسه أمام الأجانب من الرجال. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، هذا نوع من ثياب، قال: فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظمها، فإني أخاف أن تصف حجم عظمها. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مرها فلتجعل تحته غلالة، تلبس تحته شيء حتى لا يصف هذا الثوب لأنه ضيق فيصف حجم عظمها. فهذا دليل على هذا الشرط، أن يكون فضفاضا لباس المرأة المسلمة، أن يكون فضفاضا غير ضيق. الشرط الخامس من شروط لباس المرأة المسلمة أن لا يكون مبخرا مطيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، نهى أن تتطيب النساء إذا خرجنا من بيوتهن. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة استعطرت، تطيبت، تبخرت، فمرت بقوم ليجدوا ريحها، ليشم الرجال ريحها، فهي زانية. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أهل العلم: هي زانية لأنها حملت الرجال على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زينة العين. هكذا تفسير الحديث، فهي زانية، هي تسببت في زينة الرجال بأعينهم، فمن نظر إليها فقد زنى بعينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان زناهما النظر. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي للمسجد لتصلي صلاة الجماعة مع الرجال لأن أصابت بخورا. والحديث في صحيح الإمام مسلم. الشرط السادس أن لا يشبه لباس الرجال، لا تلبس لباس الرجال إذا أرادت أن تخرج من بيتها ليراها الرجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال أو لبسة الرجل. رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد أيضا في المسند، حديث صحيح إذن هذه المرأة يجب عليها أن تراعي لباسها، ألا يكون فيه من لباس الرجال، لا يشبه لباس الرجال. هذا الشرط السادس. أما الشرط السابع من شروط لباس المرأة المسلمة، لا يشبه لباس الكافرات، لما تقرر في الشريعة أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء تشبه بالكفار، سواء كان في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم. والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة على تحريم التشبه. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الشرط السابع، أن لا يشبه لباس الكافرات. الشرط الثامن والأخير، أن لا يكون لباس شهرة تشتهر به بين النساء. قال الشوكاني رحمه الله نقلا عن ابن الأثير رحمه الله قال: المراد أن الثوب يشتهر بين الناس، هذا الثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، يرفع الناس إليه أبصارهم، يختال عليهم بالعجب والتكبر، هذا هو ثوب الشهرة. فألا تلبس المرأة لباس شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس لباس الشهرة للرجل والمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. هذا الحديث فيه وعيد شديد على المسلم أن ينتبه رجلا كان أو امرأة. وعيد الحديث: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. هذه شروط ثمانية من شروط المرأة المسلمة، فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم ستر الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة. حكم ستر الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة أثناء الصلاة وهي في بيتها وهي في دارها، هل يجب عليها ستر كفين والقدمين أثناء الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاث أقوال مشهورة. القول الأول: لا يجب عليها ستر الكفين والقدمين في الصلاة وهي في بيتها بعيدا عن الرجال الأجانب. واستدل أصحاب هذا القول بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص، يعني ثياب، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت، كذلك قدميها. ولو كان ستر اليدين والقدمين في الصلاة واجب لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمرهن بذلك، كما أمرهن بالخمر مع الخمس أثناء الصلاة، كما أمرهن بلبس الخمار أثناء الصلاة. كذلك قالوا إن ستر الوجه واليدين في الصلاة لا يجب باتفاق المسلمين، كذلك القدمان يجوز إبداؤهما ولا يجب سترهما قياسا عن الوجه واليدين. كذلك قالوا إن المرأة نهيت عن إبداء وجهها ويديها وقدميها للأجانب، ولم تنهى عن إبدائه للنساء ولا لذوي الأرحام والمحارم، فعلم أنه ليس من جنس عورة المرأة مع المرأة التي نهي عنها، فيجوز إظهار ذلك في الصلاة. كذلك قالوا إن إيجاب تغطية المرأة كفية وقدمية في الصلاة فيه حرج كبير على المرأة، هذا مناف لما دلت عليه الشريعة من رفع الحرج عن هذه الأمة. هذا هو القول الأول، أن المرأة إذا صلت في بيتها بعيدا عن الأجانب لا يجب عليها ستر قدميها في الصلاة، يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة. هذا القول الأول، هو قول سفيان الثوري والمزني وأبي حنيفة، واختاره ابن تيمية وغيرهم من العلماء. القول الثاني، يجب عليها ستر قدميها في الصلاة، وهو قول الأوزاعي وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة. استدلوا بحديث في سنن أبي داود أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. حديث رواه أبو داود والبياقي، لكن هذا الحديث اعترض عليه بأنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام الدارقطني وابن الجوزي وابن حجر والألباني وغيرهم، قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح، والحديث في ضعيف سنن أبي داود 640، فهذا الدليل ضعيف على وجوب ستر القدمين في الصلاة. كذلك أيضا استدلوا بحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذا الحديث حديث صحيح عند الترمذي. فقال أصحاب القول الأول هذا الحديث يتعلق بخروج المرأة من بيتها ولا علاقة له بتغطية قدميها في الصلاة، لا علاقة له. القول الثالث في المسألة يجب ستر القدمين والكفين في الصلاة، فيظهر من هذه المسألة أنه لا يوجد دليل صحيح يمنع المرأة من إخراج قدميها في الصلاة وهي في بيتها إذا صلت. هذا القول الذي ترجح لعدم وجود دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من هذا الدين إلا بينه. فهذه هي المسألة الثانية من المسائل في هذه المحاضرة من خلال توجيهات للمرأة المسلمة. المسألة الثالثة، ما حكم إطالة الأظافر للزينة؟ بعض النساء يسألنا هل يجوز إطالة الأظافر للزينة للزوج؟ ما حكم ذلك؟ فالجواب لا شك أن الأظفار من مظاهر الزينة للرجل والمرأة معا. تقريب الأظافر قد حث عليها الإسلام وأمر به، أمر بتقريم الأظافر لأن فيه السلامة من تجمع الأوساخ وبقايا الطعام والنجاسات ما بين الظفر ولحم الأصبع، وربما منعت هذه الأوساخ ماء الوضوء من الوصول إلى طرف الأصبع. والسنة في تقليم الأظافر أن لا تترك حتى يفحش طولها، لا يجوز أن يزيد تركها عن 40 يوما للرجل والمرأة، لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقت لنا، إذن الشرع وقت للمسلمين 40 يوما أقصى حد وأقصى وقت لقص الشارب بالنسبة للرجال وتقريم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، لا يجوز أن تترك الأظافر أكثر من 40 يوما. فلا يجوز للمرأة إطالة الأظافر لأكثر من 40 يوما للزينة ولغيرها، للزوج أو لغيره. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، هل يجوز للنساء استخدام أواني الذهب والفضة؟ معلوم أن المرأة تلبس الذهب والفضة، لكن هل يجوز لها أن تستخدم الأواني مثلا الفناجين والأكواب والملاعق؟ هل يجوز لها تستخدم ملاعق وفناجين وأواني الذهب والفضة؟ الجواب هو لا يجوز، لا يجوز للنساء استخدام الذهب والفضة إلا في الحلي، إذا أراد أن تلبسه للحلي فقط. أما أن تستخدم أو تستعمل إناء الذهب والفضة للطعام أو للشراب فلا يجوز. ففي الحديث المتفق عليه في الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي حديث حذيفة أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أيضا حديث متفق عليه، فإنه صريح وصحيح في عدم جواز استخدام أواني الذهب والفضة للطعام والشراب، وهذا مطلق وعام بالنسبة للرجال والنساء، النساء والرجال. قال الحافظ النووي رحمه الله الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما، والمجمرة هي المدخن. قال الحافظ النووي: وجميع وجوه الاستعمال وغير ذلك سواء للإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. قال النووي: وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي بما يقصد منها من التزين للزوج والسيد. انتهى كلام حافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 14 صفحة 29. إذن هذه المسألة الرابعة: لا يجوز للمرأة استخدام الذهب والفضة إلا في الحلي، أما أنها تستخدم في الآنية الشرب وفي الملاعق وفي غيرها من أدوات طعام والشراب فلا يجوز، هي كالرجل سواء في هذا الحكم. المسألة الخامسة من المسائل في هذه المحاضرة من خلال توجيهات للمرأة المسلمة: هل صوت المرأة عورة بالنسبة لرجال أجانب؟ إذا سمعوا صوتها هل تكون آثمة؟ الجواب الراجح والله أعلم أن صوتها ليس بعورة، إلا إذا كان فيه خضوع بالقول. إذا كان في صوتها وفي كلامها خضوع بالقول وليونة، وفيه فتنة للرجال من صوتها ومن طريقتها في الكلام، هنا يحرم صوت المرأة بسبب خضوع القول وبسبب الافتتان بها من الرجال. أما أصل الصوت، الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة. المرأة تتكلم عن رجال أجانب إذا كانت امرأة محترمة، امرأة لا تخضع بالقول، تتكلم في حاجة أو في سؤال لأهل العلم أو للبائع والمشتري. وهكذا في الصحيحين من حديث محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه عالية أصواتهن على صوته، ارتفعت أصوات النساء على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فنهرهن. عمر رضي الله عنه نهر النساء، فقلنا: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ردهن على عمر. فلو كان صوت المرأة عورة لأنكر عليهن صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان ليس فيه خضوع بالقول، ليس فيه فتنة للرجال. وأدلة كثيرة أيضا دلت من كلام النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، لكن للضرورة وللحاجة. قال ابن كثير رحمه الله: إن المرأة تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، كما في تفسير ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، في سورة الأحزاب الآية 32. هناك ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الكلام. إذن يجوز كلام المرأة للرجل والعكس بشرط الحاجة، بشرط عدم الخضوع في القول. حاجات شرعية كثيرة بالنسبة للمرأة: الفتوى، قضاء، تطبب مع الطبيب، البيع والشراء، الجواب على الهاتف، الطارق الذي يطرق الباب، تتكلم صوتها ليس بعورة. يجوز للمرأة أيضا تعليم الرجال لكن من وراء حجاب. قال الإمام الذهبي: قد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن، لأنهن كنا يدرسن من وراء حجاب. إذن صوت المرأة ليس بعورة إلا بالشروط التي ذكرناها. هنا أيضا تأتي المسألة السادسة في محاضرة اليوم، وأيضا من المسائل المهمة أيضا، وهي مسألة مصافحة الرجل الأجنبي. هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي؟ الرجل الأجنبي هو الرجل الذي يجوز لها الزواج منه، رجل ليس من المحارم المؤبدين. محارم المؤبدون هم الأب، الجد، العم، الخال، هؤلاء من المحرمين يجوز للمرأة أن تصافحهم، يجوز لها الخلوة بهم. الأخ، العم، الخال، الجد، أبو الزوج إذا دخل بها الزوج، جده أيضا، هؤلاء محارم بالنسبة للمرأة. أما الرجل الأجنبي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج منه يوما من الأيام، مثل أخ الزوج رجل أجنبي، لو طلقها زوجها أو مات عنها يجوز لها أن تتزوج من أخيه، فهو ليس من المحرمين للأبد، فهذا أجنبي لا يجوز لها أن تصافحه. هكذا أيضا خال الزوج، خال الزوج، عم الزوج، هؤلاء ليسوا من المحارم، هؤلاء أجانب بالنسبة للمرأة، لا يجوز لها أن تصافحهم، لا يجوز لها أن تخلو بهم، لا يعتبروا المحارم في السفر، هؤلاء رجال أجانب في الشرع. لا يجوز لهذا الرجل أن يمس شيئا من بدن هذه المرأة أو تمس شيئا من بدنه ولو كانت الأصابع. لا يجوز للمرأة أن تصافح أجنبيا منها، هذا هو الحكم الشرعي. فما هي الأدلة على هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا يملكها. معنى هذا الحديث ما صافح امرأة أجنبية في حياته صلى الله عليه وسلم إلا يملكها، إلا زوجته أو ملك اليمين. هذا دليل من فعله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: من بايعت من النساء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. والحديث رواه البخاري في صحيحه، لأنه كانت المبايعة في بداية الإسلام، الرجال يأتون يصافحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبايعون على الإسلام والسمع والطاعة وغير ذلك. أما النساء يأتين يبايعنا بالكلام، يقفنا بعيدا ويقول لهن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ليس مصافحة. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يده يدا من امرأة قط في المبايعة. قال السفاريني رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر إليهن ومجانبة مسهن. أيضا من الأدلة على عدم جواز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي: جاءت النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحد. رواه مالك في الموطأ والنسائي وأحمد وابن حبان والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. قال: إني لا أصافح النساء صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم هنا: إني لا أصافح النساء، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، هذا هو ديننا. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لم يصافح النساء مع عصمته وانتفاء الريبة عنه، فغيره أولى بذلك. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت حديث رابع، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 529. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، مخيط الإبرة من حديد، الإبرة من حديد. وهذا حديث صريح في تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي والعكس. أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، بطش يعني اللمس، والرجل زناه والرجل زناها الخطى، اليد زناها البطش والرجل زناها الخطى. والحديث رواه مسلم في صحيحه. كل هذه الأحاديث تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولمس بشرتها بغير حائل. هذا الحديث يدل على ذلك، لأن في الحديث واليد زناها البطش اللمس، فاليد إذا لمست المحرم فقد زنت اليد، هذا دليل على تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي. هكذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث، وقال بتحريم مس المرأة أكثر أهل العلم، وذكر ذلك الكساني رحمه الله في بدائع الصنائع، كساني رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع، وذكر أيضا الباجي رحمه الله من علماء المالكية في كتابه المنتقى من المالكية، والنووي أيضا ذكر ذلك في شرحه لصحيح مسلم، وابن حجر أيضا في فتح الباري، وقبله ابن تيمية رحمه الله أيضا في الاختيارات، وقبل ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الاختيارات، وابن مفلح أيضا في الآداب. هؤلاء الأئمة كلهم أشاروا إلى هذه المسألة وذكروا من حرم ذلك من أهل العلم. فهذه المسألة يجب أن تعتني بها المرأة، أن تنتبه إلى ذلك، وأنه لا يحل لها مصافحة الرجل الأجنبي. نأتي لمسألة أيضا من المسائل التي تهم المرأة المسلمة من خلال هذه التوجيهات، من خلال هذا الجزء الرابع من توجيهات للمرأة المسلمة. تكلموا في مسألة مهمة، وهي مسألة الصور، الصور على الثياب أو على الفرش أو على الستور أو على الأواني. هذه مسألة تهم الرجل وتهم المرأة المسلمة أيضا، لأنهما شريكان في البيت، شريكان في الأسرة. قضية الصور صناعة، صناعة استخداما من مسائل التي عمت بها البلوى، عمت بها البلوى في حياة الناس وواقع الناس، انتشرت صور بين الناس، تجد أغلب المصنوعات والمنتوجات من ملبوس ومفروش وغير ذلك، وأواني منزلية لا تكاد تخلو من صور ذوات الأرواح، مما يوجب على العلماء وعلى طلبة العلم بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها. فهذه المسألة السابعة في درسنا اليوم لها أربعة فروع لهذه المسألة: حكم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، الفرع الثاني حكم استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور، والفرع الثالث حكم استخدام الستور، ستائر المعلقة ذات الصور، ديكورات عليها صور ذوات الأرواح، أوراق جدران فيها صور ذوات الأرواح معلقة. الفرع الرابع استخدام الآنية ذوات الصور، أواني الصحون والأكواب والأباريق. هذه أربعة فروع لهذه المسألة السابعة، نختم بها هذه المحاضرة. فالفرع الأول من هذه المسألة حكم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح. اختلف العلماء في حكم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، صور الإنسان والحيوان، في ثلاثة أقوال: تحريم والكراهة والجواز. وبعد النظر في الأدلة وكلام أهل العلم ترجح القول بالتحريم، وهذا قول جمهور الشافعية كما في مغني المحتاج في المجلد الثالث، كذلك أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع، وهذه رواية في مذهب الحنابلة كما في المغني لابن قدامة في المجلد الأول 590. هؤلاء من قالوا بالتحريم، واستدلوا بأدلة، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. قالوا: صورة ذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة من البيت ولو كانت على الثياب. عدم دخول الملائكة إنما هي عقوبة للذي تسبب في وجود الصورة، والعقوبة لا تكون إلا على محرم. هذا وجه الاستدلال من الحديث، ما دام أن منع دخول الملائكة عقوبة لهذا البيت الذي فيه الصورة ولو كانت هذه الصور على اللباس على الثياب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، استدلوا أيضا بقصة ستر الذي كان في بيت عائشة رضي الله عنها، وعليه تصاوير ستارة، عليها تصاوير صور خيول كما جاء في بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، سحبه ومزقه، ثم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والحديث الصحيحين، هذا يدل على تحريم التصوير في سائر أنواع الثياب الملبوسة والمعلقة كالستار. إذا كانت هذه ستارة معلقة وعليها صور خيول، النبي صلى الله عليه وسلم مزقها وأنكر هذا المنكر بيده وقال هذا الحديث. هذا دليل على تحريم صور ذوات الأرواح على الثياب. أيضا دليل ثالث، لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح في تشبه بعبات الصور والأصنام، وقد نهينا عن التشبه بالمشركين. أيضا استخدام الصور ذريعة إلى الشرك بالله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في صحيحه رقم 93. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا: لا تدع صورة إلا طمستها. صورة على الجدار الكعبة، في أي مكان وجدت صورة لذوات الأرواح اطمسها، أمحوها أمحوها. فهذا دليل أيضا من الأدلة على عدم جواز لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح. والحديث فيه تحريم استخدام الصور، تحريم البقاء على الصور مطلقا، سواء كانت في ثوب أو بيت أو غيرهما، ما عدا الصور الممتهنة المحتقرة المهانة التي سيأتي الكلام عنها. أيضا القول بتحريم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح في سد للذريعة، ذريعة التشبه، منع لترويج الصور. هذا هو الفرع الأول. إذن الفرع الأول من هذه المسألة، مسألة تتعلق بحكم الصور على الثياب والفرش والستور والأواني، الفرع الأول حكم لبس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، ترجح لنا أنه لا يجوز، يحرم ذلك. الفرع الثاني حكم استخدام الفرش، السجاجيد، المفارش ذات الصور، سجاجيد فرش يوطى عليها، يداس عليها صور ذوات الأرواح فيها. اختلف العلماء على قولين، قول قال بالجواز وقول قال بالتحريم، أخذا بعموم أدلة تحريم الصور. والراجح القول بالجواز، يجوز استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور، ذات الصور، لأنها مهانة. قول بالجواز هو قول جماهير العلماء، جواز استخدام الفرش والسجاجيد المهانة التي توطأ بالأقدام وفيها صور ذوات الأرواح. هذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، كما في بدائع الصنائع للكاساني في المجلد الأول، كما في المدونة الكبرى أيضا في المجلد الأول، وهكذا في شرح صحيح مسلم للنووي في المجلد 14، وهكذا في المغني أيضا لابن قدامة في المجلد 7، وهكذا أيضا قال ابن عبد البر في التمهيد في مجلد 21 صفحة 196. فجماهير العلماء على جواز استخدام الفرش والسجاجيد التي توطأ التي يوطأ عليها وفيها صور ذوات الأرواح جائزة عند جماهير العلماء، واستدلوا بأدلة على الجواز. منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، ستارة فيها صور خيول، والحديث في الصحيحين. قالت عائشة: فلما رآها هتكه، فلما رآه يعني الستر صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة، وهنا الشاهد، قالت عائشة: فقطعناها فجعلناها وسادتين منتبذتين. قطعنا هذه الستارة التي فيها صور وكانت معلقة، قطعناها جعلناها وسادتين. إذن استخدام الفرش والوسائد والسجاجيد المهانة التي توطأ لا تعلق إنما توطأ بالأقدام، هذا جائز. هنا الحديث، الحديث الصحيحين، قالت عائشة فقطعنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن تعلق هذه الستارة وفيها صور خيول ذوات أرواح، لكن عائشة قالت قطعناها، هذه الستارة التي فيها صور ذوات أرواح جعلناها وسادتين منتبذتين، يعني توطآن مهملتين لا تعلقان على الجدار. هذا دليل الجواز، دليل الأول، دليل جمهور العلماء. في رواية قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، يرتفق عليهما يعني يستند على هاتين الوسادتين. فالصور، صور الخيول إذا كانت في الستار معلقة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هتكها ومزقها وغضب وتلون وجهه لأنها كانت في ستارة معلقة. لكن لما قطعتها عائشة رضي الله عنها جعلتها وسادتين، اتكى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في بيته، فهذا دل على جواز استخدام الفرش والسجاجيد إذا كان فيها صور ذوات أرواح. قالوا أيضا: فلما جعلت عائشة رضي الله عنها من القرام وسائد يتكئ عليها لم يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مما يوطأ ويمتهن بخلاف المنصوب. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 صفحة 196، فهذا الحديث صريح في إقراره صلى الله عليه وسلم الصورة في الوسادة ونحوها مما يمتهن. هذا الدليل الأول على الجواز. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك بالبيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. يقول جبريل: فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع ويجعل منه وسادتين توطآن، ويجعل منه وسادتين توطآن. هذا حديث أبي هريرة رواه الإمام مسلم وأبو داود. قال العلماء الجماهير: قال أمر جبريل بقطع الستر الذي كان مرفوعا جوز الانتفاع به، يوطأ ويمتهن، فلو كان فيه صورة ذي روح، ولو كان فيه صورة ذي روح، لأن وطأها ذل لها، وطأ الصورة ووضع الأقدام عليها ذهابا ويابا فيه ذل هذه الصورة، وهو نقيض قصد من يعظمها من أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يعظمونها ما كانوا يذلون الصور والتماثيل. هذا أيضا دليل ثاني يدل على جواز الصور ذوات الأرواح في السجاجيد وفيما يمتهن وفي الوسائد. أيضا دليل ثالث ثبت عن كثير من السلف بأسانيد صحيحة من الصحابة ومن التابعين أنهم كانوا لا يرون بأسا باستعمال البسط والسجاجيد ذات الصور إذا كانت مما يفرش ويوطأ بالأقدام، ومنه عكرمة رضي الله عنه كما في التمهيد في المجلد 21، وفي فتح الباري أيضا في المجلد العاشر، ومنهم أيضا عروة بن الزبير رحمه الله كما في التمهيد، أيضا لابن عبد البر، وغيرهما كثير من الآثار ذكرها ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 21 من صفحة 199 وما بعدها، ذكر الآثار بأسانيده رحمه الله الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ذكر آثارا عن السلف أنهم كانوا لا يرون بأسا باستعمال البسط والسجاجيد إذا كانت مما يفرش ويوطأ بالأقدام. هذه الأدلة في هذا الفرع الثاني من فروع هذه المسألة، حكم استخدام الفرش والسجاجيد ذوات الصور ذوات الأرواح جائز عند جماهير العلماء. الفرع الثالث، حكم استخدام الستور المعلقة ذات الصور، ستائر أو ديكورات أو أوراق جدران عليها صور ذوات الأرواح معلقة. اختلف العلماء على قولين، التحريم والكراهة، والراجح القول بالتحريم، وهذا مذهب الشافعية كما في مغني المحتاج في المجلد الثالث صفحة 247، ورواية في مذهب الحنابلة كما في المغني في المجلد السابع صفحة 6، وغيرهم. استدل هؤلاء الذين قالوا بالتحريم بحديث قصة ستر التي مرت معنا قبل قليل في الصحيحين، ستار القرام قبل قليل في حديث عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هتكه تغير لونه لأنه كان معلقا في ستارة. هذا دليل صريح على تحريم استخدام الستور المعلقة ذات الصور والستائر التي فيها صور ذوات الأرواح، والديكورات وأوراق الجدران التي عليها صور ذوات الأرواح لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا غضب ونهى عن ذلك، بل مزقه بيده صلى الله عليه وسلم، مزق هذا الستر المعلق الذي عليه صور ذوات الأرواح صور الخيول، هذا دليل تحريم. كذلك حديث قصة جبريل عليه السلام أيضا الذي ذكرناه قبل قليل الذي رواه مسلم وغيره والبخاري أيضا، وامتناع جبريل من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقطع الستر الذي كان مرفوعا فيجعل منه سادتان توطآن، هذا دليل أنه لا يجوز استخدام الستور المعلقة التي فيها صور ذوات الأرواح. الفرع الرابع والأخير في المسألة الأخيرة في هذه المحاضرة، حكم استخدام الآنية ذات الصور، الأواني، الصحون، الأكواب، الأباريق، لأن تباع في الأسواق هذه الأواني فيها صور، صور قطط، صور ناس، صور حيوانات. ما هو حكم استخدام هذه الأواني ذوات الصور التي هي فيها صور ذوات الأرواح؟ أما الآنية على شكل تمثال صحن أو كوب، تمثال رجل أو تمثال حيوان له رأس يصب فيه الماء يشرب، شكله شكل تمثال علي فيه رأس تمثال حيوان، يعد استعماله محرما، هذا لا يجوز. هذا تفصيل جيد في حكم استخدام الآنية. فإذا كانت هذا الآنية على شكل تمثال له رأس يصب فيه الماء ويشرب فلا يجوز استخدامه لأنه تمثال. أجمع العلماء على تحريم صور ذوات الروح المجسمة التماثيل دون أن يستثنوا ما كان مستعملا أو ممتهنا، إلا ما جاء الاستثناء في لعب البنات وغير مشكل وغير واضح، جاء عن بعض السلف بعض العرائس للبنات غير واضحة الوجوه غير واضحة العيون والآذان، لعب البنات هذه استثنيت فقط، أما التماثيل بأنواعها ولو كانت في الأواني فهي محرمة. هذه الأواني التي عليها شكل حيوانات شبيهة جدا بالأصنام التي كانت تنصب وتعبد من دون الله، اتخاذ مثل هذه الأواني يعد إحياء لمظهر الوثنية يجب البعد عنه. اتخاذ الأواني التي على هيئة ذوات الأرواح في تشبه بأفعال اليهود والنصارى ممن ملأوا بيوتهم بالصور والتماثيل تعظيما وتقديسا لها، وجود مثل هذه الصور على الأواني تماثيل يمنع من دخول الملائكة إلى البيت، لأن صور تماثيل ملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال ولا صورة كما جاء في الصحيحين. أيضا تلك الأواني ليست مهانة، الأواني التي يؤكل بها ليست مهانة تنظف وتوضع على الطاولات يؤكل فيها، فالأواني ليست مهانة بل محترمة مصانة. لذلك نجد كثيرا من الناس يتفاخرون ببعض الأطقم، أطقم الأواني، تفخرون بها، يتباهون بها، يضعونها في دواليب خاصة نظيفة كأنها جزء من زينة البيت، ليست مهانة. فلو كانت فيها صور فالصور ليست مهانة بل محترمة، هذا في تشبه بها للجاهلية الذين يعظمون مثل هذه الصور. أما استخدام الآنية، الصحن أو الكأس، تنقش عليها صور ذوات الأرواح، تنقش عليها، تطبع عليها صور حيوانات أو صور ناس، فهذه تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول أواني منزلية في مظهرها وصورتها، لكن في حقيقتها تتخذ للزينة، هي أكواب وملاعق لكن لا يؤكل فيها ولا يشرب منها، تتخذ كزينة. أواني كؤوس وصحون لا يؤكل فيها ولا يشرب فيها، تتخذ الزينة في أدراج ودواليب، أدراج خاصة في البيت أو في الصالة أو في المجالس، دواليب زجاجية للمنظر أمام الناس في بعض البيوت أو في غرف الاستقبال أو غرف الطعام، يكون لهذه الأواني من العناية والصيانة والاهتمام ما ليس لغيرها. قد تستخدم نادرا، المقصود منها الزينة دون الاستعمال، هذه أواني غير ممتهنة، فإذا كان فيها صور ذوات الأرواح فهي محرمة نظرا لتكريمها، لعموم الأدلة السابقة التي تدل على أن الصورة متى وضعها مشعرا باحترامها فإنها تكون محرمة في أي شيء. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم في المجلد الرابع صفحة 81، كذلك كلام ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 401، وابن قدامة أيضا في المغني أيضا في المجلد السابع صفحة 6، وأيضا الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني صفحة 146. هذا القسم الأول من الأواني الذي لا يجوز، هذا القسم الأول أواني منزلية في مظهرها وصورتها لكن فيها صور ذوات الأرواح تتخذ للزينة، فهذه لا تجوز. القسم الثاني أواني منزلية مستعملة، تستعمل فعلا أواني، أكواب أو صحون فيها صور حيوانات أو صورة ناس، تستعمل وبكثرة، لكنها تشبه القسم الأول من بعض الوجوه، من حيث أنها فخمة غالية الثمن ذات منظر أنيق شكل جميل فيها مبالغة فيها تفاخر، هذا القسم، وإن كان يستعمل في الأغراض المنزلية إلا أن فيه شبها بما يتخذ للزينة من الأواني، فلا حكم الأواني في القسم الأول لا تجوز. القسم الثالث من الأواني أواني منزلية ممتهنة امتهانا واضحا دون أن يتطرق إليها قصد الزينة والمباهاة، دون أن يكون مرتفعا، هذا القسم الأواني إذا وجد فيه صور ذوات الأرواح فإنها تكون مهانة بالفعل تبعا لهانة ما هي عليه، بالتالي تكون هذه الصور جائزة لامتهانها. يجوز استعمال الأواني التي تكون عليها صور ذوات الأرواح، يجوز بقاؤها داخل البيت من غير إثم ولا حرج، لأنها ممتهنة لا يقصد بها الزينة والمباهاة والتفاخر، ممتهنة امتهانا واضحا يشرب فيها ويؤكل منها وتغسل وتوضع في أماكنها، ثم تستعمل مرة أخرى في الأكل والشرب ويصيبها الطعام والأوساخ أحيانا، فهذه ممتهنة هذه الأواني ولو عليها صور ذوات الأرواح فهي جائزة يجوز استعمالها. هذا تفصيل يحتاجه الرجال كذلك تحتاجه المرأة المسلمة، تحتاجه المرأة المسلمة. هذه مسائل سبع تكلمنا فيها من خلال هذه التوجيهات، توجيهات للمرأة المسلمة في الجزء الرابع من هذه التوجيهات، لعل الله عز وجل ينفع بهذه المسائل، ونسأل الله عز وجل يفقه نساءنا أن يفقه نساءنا في دينهن، نسأل عز وجل أيضا أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وبالآخرة حسنة فوقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.